قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشرب قائما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال أنه قال: أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. فقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الشرب قائما. ولم يذكر البت في الحكم بأن يقول جواز أو عدم جواز، وإنما ذكره مطلقا لأن الحكم مختلف فيه. قد وردت الأدلة في الجواز والمنع، وردت الحديث في المنع من الشرب قائما وأن الإنسان يشرب قاعدا، وجاءت هذه الأحاديث التي أوردها البخاري في جواز الشرب قائما. فمن أجل هذا أطلق الحكم ولم يفصح به، يعني بالمنع أو الجواز، وإنما قال: باب الشرب قائما، يعني ما حكمه، هل هو جائز وغير جائز. لكن إرادة الأحاديث التي أوردها فكلها تدل على الجواز، ولم يورد الأحاديث أو شيء من الأحاديث التي تدل على المنع. ويمكن أنها ليست على شرطه، ولكنها بعضها صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أحاديث النهي عن الشرب قائمة، وتكون تعارض في الأدلة. وقد اختلف العلماء في التوفيق بينها، وجمهور العلماء على جواز الشرب قائما، ويحملون ما ورد من أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأنه خلاف الأولى، وأن الأولى بالإنسان أن يشرب وهو قاعد، أولى من أن يشرب وهو قائم. وأحاديث الشرب قائما تدل على الجواز، ولكنه خلاف الأولى، والأولى أن يشرب الإنسان وهو قاعد. هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ووفقوا بين الأدلة المتعارضة في الجواز والمنع في حمل أحاديث المنع على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على جواز هذا العمل، ويكون مخرجا للنهي من كونه للتحريم إلى أن يكون لكراهة التنزيه وليس لكراهة التحريم. قد أورد البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث، أورد البخاري رحمه الله حديثين عن علي من عدة طرق، وحديث عن ابن عباس. حديث علي رضي الله عنه أنه كان في رحلة المسجد الكوفة الذي كان يصلي فيه بالناس، ثم جلس للناس على جلس على حوائج الناس يعني يعرضون عليه مشاكلهم ويعرضون عليه حاجاتهم وهو يحلها لهم. وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجلس للناس يراجعونه في مهامهم وفي أغراضهم وحاجاتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما جاء وقت العصر أتي بماء فتوضأ منه وشرب فضل وضوءه وهو قائم، وقال إنه فعل هذا لأن بعض الناس يكرهون أن يشرب الإنسان وهو قائم، وقال إنه فعل هذا أي الشرب قائما لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم، فهذا يدل على جواز الشرب قائما وأنه من غير ضرورة، لأن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني هذا القيام ليس لضرورة وإنما هو لبيان الجواز. كان يمكنه أن يجلس ولكنه لما سمع أن أناس يكرهون أن يشرب الإنسان وهو قائم شرب وهو قائم، وقال إن هذا هو الذي دفعه وهذا هو الذي حمله. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو قائم وهذا هو دليل الجواز، وهذا هو الذي يحمل وهذا هو الذي يدل على أن حديث النهي محمولة على كراهة التنزيه، لأنه وجد من فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن النهي عن الشرب قاعدة قائما ليس للتحريم وإنما هو بخلاف الأولى. لا شك أن الأولى أن يشرب الإنسان وهو قاعد، لكن إذا شرب وهو قائم لا بأس به، لحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري هنا وكذلك أيضا ما أشار إليه علي من أنه لما شرب وهو قائم إنما فعل ذلك لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب وهو قائم. أما بالنسبة للأكل وهو قائم فجاء في بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه أو أحد الصحابة قال إنه أشد من الشرب، لأن الشرب وقته لا يطول بخلاف الأكل، بخلاف الأكل فإنه يطول، وهو مثل الشرب يعني الأكل يعني اليسير لا سيما إذا كان الإنسان وهو يمشي ما في مجال للجلوس وأراد أن يعني لا يؤخره جلوس الأكل فإنه يجوز له أن يأكل. وأما ما وجد في هذا الزمان من بعض العادات وهي أنه تصنع موائد وتكون عالية والناس يأكلون عليها وهم قائمون كما هو موجود في بعض بلاد الكفر، فإن هذا تشبه بالكفار وخلاف ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، يعني كونه يوضع مائدة مرتفعة ولا يوجد كراسي يجلس عليها وإنما الناس يأكلون وهم قائمون يدورون على هذا يعني على هذه المائدة المرتفعة ويأكلون وهم يتجولون ويمشون. هذا من الأمور المحدثة ومن الأمور المستوردة التي ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل إنسان يعني يأكل أكلا خفيفا وهو قائم لا أوثان أو يمشي، يأكل ثمرات وهو ماشي يعني حتى يعني لا ينحبس بسبب الأكل لا بأس بذلك. قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يدل على هذا، فإذا يكون الأكل مثل الشرب، الأولى أن يكون وهو قاعد، لكن إذا حصل حاجة يعني وأكله وهو قائم لا بأس بذلك. وأما بالنسبة للشرب فالأحاديث التي معنا واضحة في الدلالة على الجواز، والأحاديث وبعض الأحاديث التي وردت إنها صحيحة ويحمل أو تحمل على كراهة التنزيه لا على التحريم.
باب من شرب وهو واقف على بعيره. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي أسامة بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف حشية عرفة، فأخذه بيده فشربه. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره.
وهذه الترجمة هي مثل التي قبلها، تتعلق بآداب الشرب، لأن الترجمة السابقة هي أول التراجم المتعلقة بالآداب، لأن التراجم التي مضت تتعلق بالأنواع المباحة والمحرمة، المحرمة التي هي الخمر، والمباحة التي هي الماء البارد والعسل والحلوى واللبن. وأما هذه التراجم هي من الآداب، كيفية الأكل، كيف يصنع، هل يكون قائما أو قاعدا أو راكبا، إذا كان راكبا هل هو جائز، إذا كان قائما هو جائز، آداب، آداب أكل. وهذه الترجمة تتعلق بشرب الراكب، وقد أورد حديث أم الفضل الذي مر قريبا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعرفة واقفا على بعيره، يعني معناه ليس واقفا الوقوف معناه أنه واقف فوق البعير، وإنما واقف بعرفة على البعير، يعني راكب عليه وقوف، هذا هو المقصود بالوقوف، يعني وقوفه عليه بعرفة. والوقوف كما هو معلوم ليس معنى ذلك الإنسان يقف على رجليه، الإنسان يقف عرفة وهو جالس أو قائم على رجليه أو راكب، كل هذا يقال له وقوف، الوقوف بعرفة. ليس معنى الوقوف معناه أن الإنسان يعني يكون قائم على رجليه دائما، لا، وإنما يمكن يكون جالسا وأن يكون قائما وأن يكون راكبا. فهو راكب على بعير، يعني إذن هذا الحديث يدل على شرب الراكب، وكذلك أكله. ثم أيضا يعني هو بمثابة الجالس، أو هو جالس وإن كان يتحرك البعير، والبعير قد يمشي ويتحرك، فأكل الراكب وشربه سائغ، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وشرب القائم مرت الأحاديث الدالة على جوازه، فهذه من آداب الأكل. وهذه الأحاديث دلت على أكل، على جواز الشرب قائما، وعلى جواز الشرب وهو على بعير، يعني وهو راكب.
باب الأيمن فالأيمن في الشرب. فقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن.
أورد البخاري هذه الترجمة وهي باب الأيمن فالأيمن في الشرب، يعني معناه أنه يقدم الأيمن فالأيمن. وإذا كان في المجلس من هو كبير وله منزلة مرموقة ومقدم على غيره يبدأ به، ثم يكون الترتيب على يمينه، إذا أعطي وشرب يعطى الذي بعده من جهة اليمين، ثم الذي بعده وهكذا، فيبدأ به ثم يدار على يمين الجالس، يدار على يمينه. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر، قدم له لبن قد شيب بماء فشرب منه، فناول الأعرابي الذي على يمينه وقال الأيمن فالأيمن، يعني الأيمن فالذي يلي الأيمن، وهكذا. فترجمه
تدل على أن من الآداب أنه يبدأ بالأيمن فالأيمن. والحديث صريح فيما ترجم له البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له اللبن المخلوط بالماء وشرب منه أعطى الذي على يمينه وهو الأعرابي ولم يعطي الذي على يساره وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دل على أن هذا هو السنة وهو البدء بمن يكون على يمين الذي يبدأ به. وهذا من آداب الشرب وتقديم الطعام وتقديم الشراب. نعم.
باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه بالشرب ليعطيه الأكبر؟ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
ثم أرد البخاري رحمه الله الترجمة هل يستأذن من على يمينه ليعطي من على يساره؟
هل يستأذن الرجل من عن يمينه بالشرب ليعطي الأكبر؟
هل يستأذن من على يمينه بالشرب ليعطي الأكبر؟ أورد في هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يساره غلام وعن يساره الأشياخ يعني أبو بكر وعمر والله تعالى عنهما، والغلام هو ابن عباس كما جاء في بعض الروايات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له لما قدم له هذا الذي يشربه استأذن الذي على يمينه هو الغلام ليعطي الأكبر الذي على يساره، فدل على أن مثل ذلك سائر يعني حق الأول الأيمن كما مر في الحديث قبل هذا الأيمن فالأيمن، لكن يمكن أن يستأذن صاحب الحق ليعطى من يكون على اليسار إذا كان أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذن هنا ولم يستأذن في قصة الأعرابي، ولعل الاستئذان هنا لأن هذا غلام ثم أيضا هو ابن عمه وقريبه وليس فيه يعني إشكال ولا محذور في استئذانه، بخلاف الأعرابي فإنه قد يكون في نفسه شيء وأنه يعني يريد أن يؤثر غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف على الإسلام، فيمكن أن يكون هذا الأعرابي أراد أن يتألفه فلم يستأذنه كما استأذن هذا الغلام اللي هو ابن عباس، فدل على أن إعطاء الأيمن هو الأصل، وأنه يمكن أن يستأذن من على اليمين ليعطي الذي على اليسار إذا كان أكبر، فإن أذن أعطاه من على يساره وإن لم يأذن لم يعطه وإنما أعطاه صاحب الحق الذي هو الأيمن. فهذا الغلام لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل يستأذنه هل يعطي الذي على يمينه على يساره، قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، يعني ما كونه يشرب بعده كونه يضع شفتيه على الإناء بعد أن شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يؤثر بذلك أحدا من الناس، فكله إليه يعني دفعه إليه لأنه لم يأذن. فدل هذا على أن الحق للأيمن وأنه يعطى الأيمن فالأيمن، وأنه يستأذن الأيمن لأنه يكون فيه محذور ليعطى من على الشمال إذا كان أكبر، وإذا كان فيه محذور فإنه الأولى عدم الاستئذان كما في قصة الأعرابي الذي لم يستأذن منه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون في نفسه شيء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف يعني هؤلاء الذين يسلمون حديثا ذلك الأعراب الذين يخشى من عدم ثبوتهم على الإسلام وثبوتهم على الإيمان، وكان يتعلفهم.
باب الكرع في الحوض. وقال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا قرعنا. والرجل يحول الماء في حائط. فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة. فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه.
أورد البخاري رحمه الله باب الكرع من الحوض، يكون الكرع هو كون الإنسان يشرب بفمه من ماء الجاري أو من الحوض، وهنا ترجم باب الكرع من الحوض وليس فيه الحديث ذكر الحوض. أورد حديث الرجل الذي صاحب البستان الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له في بستانه وكان يحول ماءه، فليس فيه ذكر الحوض، ولكن فهم من قوله يحول ماءه أن هناك مكان يجمع فيه الماء، استخرج من البئر ويجمع فيه الماء وهو يحوله هنا مرة وهنا مرة، يعني يفتح من جهة ثم يسكره ثم يفتح من الجهة الأخرى، فالتحويل هو كونه يعني يغير اتجاهه، يعني يفتح من جهة حتى يسقيها ثم يسكرها ويفتح من الجهة الأخرى. ففهم من هذا أن فيه ماء في حوض، أن فيه ماء في حوض. ثم أيضا كذلك لو لم يكن هناك حوض يمكن أن يشرب من الماء الجاري، الساقي الذي يمشي ويذهب إلى المكان الذي يراد إسقاؤه يمكن يشرب من الماء الجاري، لكنه نص على الحوض وعله فهمه من ذكر التحويل وأنه يجمع في مكانه ويحوله من هنا مرة ومن هنا مرة وهكذا، وهو يدل على أن الإنسان له أن يشرب في فمه ويكرع، يعني في الماء ما يكرع في النهر إذا كان ما عنده، أو يتناول بيده، كل ذلك سائغ وجائز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وصاحبه وصاحب البستان سلم هو صاحبه، دل هذا على أن المجموعة إذا جاءت كل منها يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم والذي معه سلم، يعني معناه لم يكن اكتفى أحدهما بسلام الآخر، بل هذا أرسل السلام وهذا أرسل السلام، هذا قال السلام عليكم وهذا قال السلام عليكم، فهذا يدل على أنه إذا جاء اثنان أو ثلاثة أنهم كلهم يسلمون ويقولون السلام عليكم، على من يسلمون على من جاءوا إليه وكان جالسا مروا عليه، يسلم القائم على الجالس، ماشي على الجالس، راكب على الماشي، فإذا كانوا مجموعة كلهم يرسل السلام، يعني هذا الحديث يدل على أنهم سلموا جميعا، فسلم أنه سلم هو وصاحبه، كل واحد قال السلام عليكم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان عندك ماء بائت وإلا كرعنا، كان عندك ماء بائت في شن وإلا كرعنا، فكان عند هذا الرجل ماء بائت في شن، فطلب، وكان ذلك اليوم يوم حار، قال فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى العريش والمكان المظلل الذي يستريح به صاحب البستان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في العريش، ثم جاء وسكب له من ماء في شن، ثم حلب عليه من داجن يعني عناق رباه تعلف، ثم قدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب وأعطى صاحبه فشرب.
باب حلة الصدقة.
وهذا من أداب الشرب، يعني ما يمكن الإنسان أن يشرب بفمه من الماء الجاري من النهر أو من السواقي أو من الحوض وهكذا. وجعل من جديه ناء.
قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل
ثم
أعاد ثم حلب عليه من جل له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل والذي جاء معه.
لعله يعني أنه شيء يعني أعاد
الحلب
والسكر.
باب خنة الصغار الكبار. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه أنه قال كنت قائما على الحي أستهم عمومتي وأنا أصغرهم من فضيح فقيل حرمت الخمر فقالوا اكفئها فكفأنا قلت لأنس ما شربهم قال رطب ووشف فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم ولم ينكر أنس. قال وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ
خمرهم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي خدمة الصغار الكبار، يعني هذا من الآداب عند الشرب وعند الأكل أن الصغار يخدمون الكبار، ما يكون الكبار هم اللي يخدمون، إنما الصغير يخدم الكبير. وأورد حديث أنس بن مالك الذي مر في تحريم الخمر، وأنه لما نزل تحريم الخمر كان أبو طلحة ومعه جماعة في بيت أبي طلحة زوج أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان أنس يخدمهم ويدور بالخمر عليهم قبل أن تحرم الخمر، يدور بالخمر عليهم. فسمعوا مناديا ينادي فنظروا ما قال، وإذا يقول أن الحمر حرمت، فقال أبو طلحة يكفعها، فقام وأغراقها وأتلفها. المقصود من إيراد الحديث هنا أن فيه الخدمة من الصغير الكبير، لأن الناس كان صغيرا وكان يخدم هؤلاء القوم الذين فيهم أبو طلحة وهم في بيت أبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهي خدمة الصغير الكبير، خدمة الصغار في الكبار، وهذا من الآداب. كل هذه الأبواب هي من الآداب، آداب الشرب.
باب تغطية الإناء. فقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوفوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم.
ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة وهي باب تغطية الإناء. وأورد فيه حديث من؟
صحابي؟ جابر بن عبد الله.
وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه جملة من الآداب، جملة من الآداب النبوية التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. منها قوله عليه الصلاة والسلام إن إذا كان جنح الليل أو أمسيتم شك من الراوي وكفوا صبيانكم، يعني على الانتشار، يعني في أول الليل إذا غربت الشمس وبدأ الليل فيكف الصبيان عن الانتشار واللعب، لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا مضى وقت يعني بعد أول الليل يعني يخلون، يعني يتركون في الانتشار إذا أرادوا أن ينتشروا، فهذا من الأداب. وكذلك قال أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، إن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا لكن مع ذكر الله عز وجل، لأنه قال واذكروا الله وذكر الله عز وجل هو الذي يطرد الشياطين. وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله, لأن إلكاء القرب أو إلكاء القرب فيه فائدة, وهي أن لا يدخل فيها شيء من الهوام ومن الأشياء التي تضر, فيوكأ القربة حتى لا يدخلها شيء يكون فيه مضرة. هذه من الأداب التي فيها فوائد كبيرة.
أقول قربكم وإيش؟
وخمروا آنيتكم, يعني غطوها, يعني الأواني تغطى والقرب توكى حتى لا يحصل عليها وهي مكشوفة ينزل فيها أشياء من القذى أو يأتي شيء من الدواب فتشرب منها فتكون من ذوات السموم فتنفذ فيها شيء من سمومها, فيأتي الإنسان ويشرب من ماء مكشوف ثم يكون حصل له سم من حيوان من بعض الدواب السامة. هذا من الآداب التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها فوائد. ومحل الشاهد من هنا تغطية الإناء, قال وخمروا آنيتكم, يعني تخمير الإناء تغطية الإناء هو تخمير الآنية لتغطيتها. وقد سبق أن مر الإرشاد للتخمير ولو أن يعرض عليه بعودة, يعني لو لم يجد غطاء يغطي هذا الإناء إلا أن يضع عليه عود أو خشبة, يعني تكون تغطيه كله أو بعضه.
نعم.
نعم. واذكر اسم الله, يعني عند التخمير وعند الإيكاء يذكر اسم الله عز وجل, لأن هذا في طرد الشياطين, طرد للشياطين. وأطفئوا مصابيحكم, يعني لأن قد تأتي الفويسقة وهي الفأرة فتحرك المصباح فيسقط ثم يكون سببا في حصول الحريق. أما بالنسبة للمصابيح الكهربائية فإذا كان اشتغالها وطول اشتغالها يؤدي إلى شيء من كونها تحمى يترتب على ذلك شيء من الضرر بسبب ذلك, فإن الحكم كذلك, يعني الشيء الذي في خطر قد يأتي في أثناء النوم يعمل على تلافيه قبل النوم, لأن تلك المصابيح التي كانوا يستعملونها من الزيت وبفتيلة وتكون توضع على الأرض فإذا سقطت يعني نتج عن ذلك حصول حريق وضرر, والناس في النوم يعني لا يدرون, فقد تأتي الفأرة فتحرك هذا المصباح الصغير فينقلب ويسقط ويعلق تعلق النار بما حولها من الأشياء التي في الأرض ويترتب على ذلك الحريق. يشبه هذا أو يماثله فيما يخشى من الضرر بعض الأجهزة التي قد يترتب أو يخشى من طول اشتغالها أو طول بقائها مستعملة كونها تحمى ثم لا يتنبه الناس لها فيطفئونها قد يترتب على ذلك مضرة, أيضا هذا حكمه مثل هذا. الشيء الذي يخشى منه ضرر يعمل على إزالة الضرر قبل النوم.
فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيعوا المصابيح إذا رقبتم وغلقوا الأبواب وأوفوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسبه, قال ولو بعود تعرضه عليه.
أورد البخاري رحمه الله الحديث وهو في معنى ما تقدم، أطفئ المصابيح وأغلق الأبواب وأوكئ الأسقية وغطوا الطعام والشراب، ثم قال وأحسبه قال ولو تعرض عليه عود. وسبق أن مر الحديث وفيه الجزم بأن يغطيه ولو أن لا يجد إلا يعرض عليه عودة، أي ولو أن يعرض عليه عودة. والمقصود منه هنا قوله غطوا وخمروا، خمروا الطعام الآن يتطعام،
خمروا الطعام
والشراب يعني الإناء، خمروا الطعام والشراب يعني الذي في الإناء، وخمر الإناء الذي فيه الطعام والشراب ولو أن يعرض عليه عودة.
باب اصطناف الأسقية. فقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. وقال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناف الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها.
ثم عرض البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب اختناف الأسقية. الأسقية هي الأوعية التي فيها الماء من جلد، هذا يقال له سقاء، يعني يقال لما يتخذ من الجلد سقاء، ويقال أيضا لما كان كبيرا قربة ولما كان صغيرا سقاء، وكلها يقال لها أسقية، ولكن القربة تطلق على ما كان كبيرا وما كان صغيرا يقال له سقاء، وإن كان السقاء يطلق على الجميع، إلا أن الكبير يقال له هكذا والصغير يقال له هكذا. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث طريقين، وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقية. الحديث الأول وفي الطريقة الأولى فيه كسرها والشرب من أفواهها، والثاني تفسير بشرب من أفواهها. ومفروض من اختناف الأسقية الشرب من أفواهها وكسرها، يعني كونه يثنى الفم ويشرب منه حتى يكون ألين للفم من حافته لو لم يثنى، لأنه يكسر يعني يثنى، ليس معنى يكسر أن يقطع، وإنما كسره ثنيه، بدل ما يكون يعني مستقيم يعني يثنى، فيصير الذي يلاقي الفم يعني لينا، لا تأتي الحافة، حافة السقاء تكون في فم الإنسان، وإنما يثنى ويشرب الإنسان من على الثني الذي يكون فيه. هذا هو اختناف الأسقية، يعني كونه يشرب من أفواهها وتثنى، سواء فضيت أو لم تثنى، كل قال اختناف أسقية، اختناف أسقية وهو الشرب من أفواهها، وقد تثنى وقد لا تثنى، قد تثنى وقد لا تثنى، كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واختناف الأسقية أو الشرب من الأسقية من أفواهها جاء النهي عنه، وهذا من أداب الشرب، وهذا فيه محاذير، من المحاذير التي تترتب عليه قد يكون في جوف القربة بعض الحشرات، فإذا كان الإنسان يشرب يخرج هذا ويذهب إلى جوفه فيكون في ذلك مضرة عليه. وكذلك أيضا من المحاذير التي كونه يجعل النفوس تكره الشرب من هذه القربة التي شرب من فمها ومس مباشرة الإنسان الشرب من أفواهها، قد تكره النفوس لا تميل إليه النفوس، ففي محاذير. إنما يفرغ الإنسان في إناء ويشرب، وأما الشرب من أفواهها فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المحاذير ولغيرها.
باب الشرب، باب الشرب من السقاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب أنه قال قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء اختصارا حدثنا بها أبو هريرة حدثنا بها أبو هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. وقال حدثنا مسدد
من في السقاء
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الشرب من فم السقاء، وأورد فيه حديثين، حديث أبي هريرة من طريقين وحديث ابن عباس، وكلها فيها النهي عن الشرب من فم السقاء. وهذا يشبه هذه الترجمة تشبه التي قبلها، لأن هناك اختناف الأسقية واختنافها الشرب من فم السقاء. والبخاري رحمه الله غاير في الترجمة، ولعله أراد في الترجمة الأخيرة ما هو أعم من الاختناث وهو الأسقية التي تثنى والتي هي من الجلد، فقد يكون الشرب من أشياء تصنع من غير الجلد وهي يتخذ فيها شراب فيشرب الإنسان من فمها كالذي يصنع من الفخار فيكون يعني داخله يكون فيه الماء وله فتحة صغيرة مثل فتحة السقاء، فقد يشرب الإنسان من هذه الفتحة أو بالفم، فهذا يدخل تحته من في السقاء. لكن الاختناث الذي فيه ثني هذا لا يدخل فيه هذا الشيء، لأن هذا لا ثني فيه، لا يثنى، لا يثنى من الفخار، لا يثنى ويعطف، وإنما العطف الذي يكون للجلود. فإذا هذه الترجمة وإن كانت تشبه الترجمة السابقة إلا أنها عم منها، لأنها تتناول ما لا يثنى، تتناول الأسقية أي الأوعية التي يكون فيها الشراب والتي يسقى منها، وهي لا تثنى كالذي يصنع من الفخار، الذي يصنع من الفخار والطين الذي يحمى على النار ثم يصنع منه آنية وأوعية، فإن هذا يمكن أن يدخل تحت عموم قوله نهيه عن الشرب من فم السقاء، فتكون هذه الترجمة عامة من التي قبلها، تدخل الأسقية التي تثنى التي تكون من الجلود، الأسقية التي تكون من غير الجلود كالفخار.
باب النهي عن التنفس في الإناء.
نقف نجيب على أنت الجرح على النسل. ويمكن يعني بالنسبة للزجاج الذي يكون واضح ما في داخله قد يتبين إذا كان في شيء من الحجرات، لكن قضية الأمور الأخرى التي هي يعني تقريره على غيره موجودة في كله.
الشرب
هو كما هو معلوم هذا خاص بالشراب لأن الذي يكون في الأسقية يكون في أماكن يعني يكون عن طريق هنا يكون في الشرب يعني سواء كان ماء أو غير ماء مدى مسائلا يشرب في داخل السقاء سواء كان ماء أو لبن أو غيره أو خاص يعني أقول لا يخص بنوع
الصغير
هذا الشرب هو الصغير
يعني هو
يصب صب
من
الصفاء على بيئة الصغير حتى يشرب. نعم إذا
شرب
إذا صب ما في الليل يوم بوقت أول يعني يشرب صب الله ما في صب أقول ما في ذلك جزء من الليل الله
تعالى أعلم على الله
الشيخ أغلاق الأبواب اللي عنده شكرا بذلك ومعنى الله إذا دخل الباب يسمى الله عز وجل ويغلق الباب لأن الشيطان لا يدخل
وذكر
اسم الله عز وجل يعني كما جاء في الحديث الذي صحيح مسلم أن الشيطان يصحب الإنسان فإذا جاء إلى بيته ودخل وسمى قال الشيطان يعني جماعته والذي معه إذا دخل ولم يسمى قال أدركتم المبيت أدركتم المبيت وإذا دخل وأكل ولم يسمى قال أدركتم المبيت والعشاء أدركتم المبيت والعشاء يعني من إذا سمى ما في مبيت ولا في عشاء لا عند هذا ولا عند هذا فعندما يسمى عند الباب عند الدخول يعني معنى الشيطان ما تدخل وشكاين بك ربي اسم الله
قال الحديث بعد
الله عنده يكون عنده أيضا بسم الله
يحب جهه الرجل يعني صاحب الدار هو كل داخل داخل
إيش؟
يعني صاحب الدار يحجز الشيطان إذا قال بسم الله أو
لا يعني هذا الذكر أقول هذا الذكر يحجز الشياطين طبعا شياطين الجن هي التي ذكر الله عز وجل يطردها وأما شياطين الإنس أقول شياطين الإنس يعني هؤلاء يعني ما يعني الله عز وجل بيّن أن التعامل معهم يكون يعني بدفع السيئة بالحسنة التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم ثم قال بعد ذلك وإما ينبغنك أن الشيطان نزل فاستعذ بالله وشياطين الجن تطردهم ذكر الله والاستعادة وشياطين الإنس المعاملة الطيبة هي التي تنفع ومن شياطين الإنس من لا تنفع معه المعاملة الطيبة يعني يتمرد إلى أخينا إليه والعياذ بالله.
أنا أقصد يا شيخ صاحب الدار يعني أسرة كبيرة إذا دخل هو يعني مشمل يعني يعبد الشياطين أو كل واحد من يدخل في هذه من الأسرة هذه
على كل منهم مطروق لكن صاحب المبيت وصاحب البيت أبو صاحب البيت هو الذي عليه المسؤولية وهو الذي غيره تبع له الذي غيره تبع له فإذا ذكر اسم الله عز وجل يعني معناها ان الشياطين ما تدخل لكن كل مطلوب منه يذكر اسم الله اذا دخل لكن صاحب البيت هو الذي يعني مطالبا اكثر
عشان البيت من الشياطين
عشان الشخص يدخل بيت غيره ويذكر الاذكار
بسم الله ولا اله الا الله الله
اكبر دخل بيت غيره
ولا اله الا الله يبدو انه انه نعم ذكر الله عز وجل يكون عند كل بيت
كانت خمرة
لان خبر يعني وكانت يعني هذا البشر الفضيح خمرة المكون من التمر والبشر كانت هي خمرة
الشيخ قال
يمكن مقصود التحريم يمكن أن فهم التحريم يعني أنهم يفهمون يعني كراهة التحريم
والشرط
يعني
شخص
دخل
على المسجد
صحيح
كبير
هو لا يبدأ
مباشرة
لأن
يبدأ لهذا الكبير
أين؟ أما
مثلا الأخرى في حالة أراد يبدأ باليمين
إذا كانوا متساويين يبدأ على اليمين على يمين إذا
وهنا
لا اصلا اذا كان انها اذا كان فيه شخص كبير يعني مرموق يبدأ به يبدأ به
هو اللي يبدأ
به او شرع نعم هذا هو نعم ايه هو لانهم كانوا يعني الرسول يعطون وهذا جاءت عليه الرسول وهذا جاءت عليه الرسول
والاشخاص اللي استأذى منهم في حال اردنا نستأذى الاعرابي او في حال انه كان عن اليمين
يستأذن من على اليمين ليعطي من على اليسار.
ما هذا صدر المجلس الآن
حتى من صدر
الرسالة إيش؟ يعني صدر المجلس
قد يكون كلهم سواء اللي في صدر المجلس في طرف المجلس قد يكون في صدر المجلس في طرف المجلس يعني هذا يبدأ من جهة اليمين إذا دخل يبدأ من اليمين إذا كان متساوي العالم
الشخص
أنا في تعرف الشخص عارف
ممكن
تعير
أيضا؟
لا ليس لك أن تعير إلا إذا جعل إليك المستعير لا يعير إلا أن يجعل إليه أو يؤذن له بالإعارة يعني يؤذن له يعني عند ذلك يعير إلا فإنه لا يعير. والله لا شك إنه هو الأصل إنه بحاجة إذا كان إذا كان معنا إذا كان معنا إذا كان إذا كان معنا يعني لا يحتاج إلى أن يروح يقرع يعني يأخذ يشرب ويجلس على راحته وعلى لكن هذا يدل على على جوازه عند الحاجة. نعم
ممكن يستخدم
كفين
لكن يقول حرارة الماء حتى لا
حرارة الماء
نعم
حرارة الماء يحرر الماء
لا يحرر
الماء
حار وهذا النفس ما تستطيعه
الماء الحار
وهذا
عشان كده بيحاول على كل يعني مهم جائز هذا المهم جائز. الشيخ
يقول لو مثلا وجدت شيء غرض صاحب كتاب أو قلم أو شيء
لو
وجدت هذا مثلا غرض بسيط كتاب أو نحو قلم أو سجل أو شيء ممكن مثلا أستخدم هذا الشيء مثلا
بجزء من إذا كنت تعلم أنه لا يمانع استخدمه وإذا كنت تعلم أنه لا يوافق فلا استخدمه.
طيب أيضا أنت تعلم أنه يعني كذلك الشيء الأكل يعني أو الطلب مثلا
سأل صديقي
او
سبيل مثلا لي
شراب او ماء او طعام شيء هذا يعتبر مثلا مجموع والله هذا يعني كطلبة او شيء
يعني انت كنت في بيتي
مثلا سواء هذا في
بعض
يعني في الغرب
والله سنأخذ عليهم السؤال ما هو طيب أقول السؤال ما هو طيب يعني بغل الإنسان يستغني ولا يخال حتى ولو كان ساهرا جائزا من الإنسان يعني يدلي على صحيحته لكن تعفق ويعني كان جماعة من الصحابة يعني يعملون بأنفسهم ولا حتى إذا سقط صوته ما يقول الناس عطوني ينزل ويرح يأخذ أقول ينزل يأخذ صوته ما يقول يعني ناولوني صوته نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا ليطيب خواطرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خواطرهم لأنهم شكوا في أن حلال شكوا في أن هذا اللي فعلوا حلال ولا حرام فهو لما بيّن لهم أن حلال أراد أن يؤكد لهم حلّة بأنه هو نفسه يجاركم فيه.
ما يمكن للشخص الآن مثلا إذا علم منهم طيب المجلس
أو طيب المجلس ممكن جائز أنا قلت لك جائز لكن الأولى الاستغناء
حتى الأولاد الزوجة استغنى عنهم
ولا ليش؟ الأولاد الزوجة
استغنى عنهم الأولاد الزوجة استغنى عنهم سؤالهم خدمة الأشياء
لا الأولاد أقول الأولاد والزوجة يعني ما يسألها لكن كوني في البيت يعني يخدم أولاده في دوله يعني مو هذا كلام على الناس الآخرين اللي فيه إحسان وفيه في يعني أي نعم الشيخ
مثلا مثلا لو ساعة ألف سنة 10 مليون هل يجب أن الشخص يجعب الإصطاع أو يعني حد معين مثلا في
الإنسان إذا أقول الإنسان إذا يعني اشترى شيء وباعه يعني له أن يربح لكن إذا كان هذا يعني هذا البيع يعني فيه يعني فيه تغرير ولا فيه يعني 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 غفلة يعني يمكن هذا غفلة إنسان ما يدري يعني يضاعف عليه القيمة وجهل بالأسعار يعني هذا هو الذي يسمونه غبن وفي اختيار الغبن أما إذا كان ربح يعني وسيرة وكذا ما حد يبيع ما حد يبيع إلا بربح ما يبيع يعني يشتغل بلاش
لو
السرعة يا
شيخ مثلا سعر 12 ريال مثلا في السوق جاء شخص مثلا باع ب 20 هذا يعتبر يعني غبن ولا يعتبر
ربح شيء؟ ولا إذا كان الإنسان يعني يعرف السوق يعني هو ما هو غبي إذا كان يعرف السوق. أنا قد تكون بعض السلع يعني لها ميزة على غيره.
لا نفس
السلع عشان. أنا أقول لك البيع أقول البيع يعني ساحر بس إذا كان في غفلة أو استغفال أناس فهذا هو الذي لا يجوز.
الرسول
صلى الله عليه وسلم أعطى الغنم الشيخ الحاضر اسمه أعطاه هو باع بضعفين إذا اشترى أعطاه بضعفين دينار استوعب بضعفين أعطاه نعم السلعة يعني قد تباع برخص وقد تباع بغلا قد تباع يعني بال يعني هو 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 هو, هو اشترى هو ريال يعني اشترى به شاتين ف شاتن أبقى عليها واحدة باعها يعني بالدينار فأتى بالدينار وأتى بشاتن فدعا لنا وسلم فكان يعني لو يعني باع ترابا لربح فيه في دعاء لنا وسلم له
بارك
لا يعني هذا طبعا هذا
الدينار رجع هذا ورجع هذا
هو هذا مقصد الأمانة
مقصد
الأمانة للإنسان حقوق الناس للناس لو حصل فيها فائدة في لهم هي له
مثلا صاحب متجر مثلا سعر اشترى مثلا بفئات كبيرة وعنده مثلا عامل يشتغل عنده فباع هذا العامل مثلا سلعة 110 ريال هذا يعتبر جائز ولا
ليس له يبيع بأكثر مما يحدد ليس له يبيع بأكثر مما يحدد ليس للعامل أن يبيع بأكثر مما يقال له لأنه يعني إذا باع يصير معناه أنها خالف
يرد ربح على السيد أو على
لا هو إذا قال البيع بكذا ثم قال له يشتري يعني الـ 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 يعني الـ لازم تشتري بكذا قال اشتري بكذا وصارت هذه جابة سنتين صرفها سنتين تقل واحدة أنا أقول لك صاحب المتجر إذا حدد العامل يلتزم بكذا وأما إذا قال لا تبيع بأقل بكذا له أن يبيع بأقل إذا قال لا تبيع بأقل من كذا فله أن يبيع بأقل وإن قال له بيعك يكون في هذا الحدود ما تزيد ولا تنقص
في حال زاد عن البيع اللي يحدده صاحب المتجر أنا ممكن أرد السعر وخلاص نفذ البيع
الحدود أنت يعني إذا علمت فأنت تخبر يعني هذا الشخص الذي يعني صاحب المحل يعني هذا فيه مخالفة وأنت على كل أنت معذور حتى يعني أنت قد لا تكون تدري لكن إذا كان محدد له وأنت دفعت فأنت تخبر يعني حتى يكون هو على علم إما أن يقبلها ويقبلها وإما يرجع زيادة سيارة لأنه
أنا
بكتبه هي
بخمسة نفسها
إذا اجتهدت أنت بعد الثلاثة أنا بكيف زايد؟ أو أي سيارة؟ أنا أبغى
الصيغة هذه الثلاثة وإذا اجتهدت وقلت مبيعة بأكل ممكنة بكيف زايد؟
يعني هو يعني
إجراته؟ هو عنده في المحل ولكن قالوا أنا أبغى السيارة هذه بالسعر الثلاثة وإذا أنت تبعت بيعها بأكل من ذلك بكيف زايد؟ مثلا قد يكون البيع مثلا أنا أردت أن أشتري السلعة في مكان متجر معين قد يكون نفس هذا الشخص غبي وجاءت أنا اشتريتها فهو باعني على أساس الغبن يعني هي بسبب السوق أقل من هذا السعر لكن هو غبنها فأنا رجعت اشتريته مثلا أيضا أنا غبنت عن طريقه لأنه هو مثلا يلقى أراد يربح فصار بعض السعر عليه فأنا جلست أرد وحمله وتسليه وخلص الاثنين وقامت الخطأ
هو يعني وباعك بزيادة
هو يريد يربح
وباعك بزيادة
هو
إذا كان مغبون فأنت أكثر غبنا إذا كان مغبون فأنت أكثر غبنا لأنه هو غبن في الزيادة وأنت زدت على الزيادة أقول أنت زدت على الزيادة
هذا
حكم في غبن ما دام من السعر أنه يعني يختلف عن يعني عن سعر السوق يعني شيء مبين هذا هو نفسه يعني غافل جاء وراء غافل أبو الغافل وراء غافل بس نقصنا بالهاوي ليس فيها خطر من قوة وإنما الخطر فيها من كونها إذا طال إذا كان فيها أشياء إذا طال وضعتها تحنى وترسل عليها احتراق فهذا هذا ما يشمل. لكن أنا قلت إذا كان في شيء يمكن يترتب على استمراره يكون يحنى ويحترق يصير في مضرة يصير حكم حكم هذا. وأما إذا صار ما يترتب على شيء وبقي إلا من ناحية هذا ما في إسراف يعني لم يتولى ما في إسراف يعني بدل ما يكون يعني الطرف يعني الطرف الشقاء هكذا يثني ثم يجعل السند في أعلى خمسة ويصير ألين له يعني لو كان يعني عمل طرف الشقاء حاجة يمكن يجرح ثمه ويمكن يكون بسيط لكن إذا ثناه حط ثمه على الثني صار يعني لين وما يجي ثمه شيء حاجة.
يجوز
أن يقول قائما لكن يكون يقول جالسا أو لا
ما يفهم
إلا إذا كان النبي يترتب عليه رشاش كان ترتب عليه رشاش لا
يتحفظ ذلك
إذا كان يتحفظ يجوز لكن الأولى أن يقول قائما الأولى
الإنسان
يشأل
أنه يسقي الإنسان الذي له مكان أو الكبير إذا كان على اليسار دون أن يستأذن من الصغير إذا كان على اليمين
هو البدأ إذا كان شخص يعني كبير له منزلة يبدأ به بأي مكان كان سواء كان في الصدر أو يعني على اليمين أو على الشمال ثم يدور على اليمين ثم يستأذن نعم دام أنه مرموق مثل إذا كان في مجلس فيه الشيخ ابن باز بعض الناس عاديين يجا ويقدم الشيخ ابن باز ينفع على اليمين وهكذا نعم نهي من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم كله نهي الرسول من الله نهي الرسول هو من الله لا يقطع عن الفرائض وإلا هو النهي كله من الله والرسول مبلغ كله من الله كل ما يأتي الرسول هو وحي وما يقطع عن الفرائض إن وإلا وحي يوحى هذا هو سؤالك الأصل في النواهي أنها للتحريم والأصل في الأوامر أنها للوجوب ثم يحول إلى الكراهة إلى الجواز يعني بالنسبة للتحريم لوجود فعل مثل النهي عن الشرب قائما وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائم فإذا فعله دل على أن النهي ليس للتحريم إنما هو الجواز يعني لو لم يأتي ما يدل على أن النهي على فعل على الجواز قيل الأصل أنه للتحريم فلما جاء فعل يخالف هذا القول قيل هذا محمول على كراهة التحريم وهكذا كذلك الأمر للوجوب فإذا جاء ما يدل على أنه ليس الوجوب لقرينة أو يعني شيء يدل عليه مثل قال صلى الله عليه وسلم لولا أمرتنا شقع على أمتي أمرتهم بالسواك لكل صلاة وأمر بالسواك فقوله لولا أن شقع على أمتي أمرتهم بالسواك إذن المقصود أمر تحريم لأمرهم أمر إيجاب والندم موجود لأنه أمرهم أن يتسوقوا إذن علمنا بأن السواك أنها ليس واجب
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الشرب قائما قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال أنه قال أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. فقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبورة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم. ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب الشرب قائما، ولم يذكر البت في الحكم بأن يقول جواز أو عدم جواز، وإنما ذكره مطلقا لأن الحكم مختلف فيه. قد ورد في الأدلة في الجواز والمنع، ورد في الحديث في المنع من الشرب قائما وأن الإنسان يشرب قاعدا، وجاءت هذه الأحاديث التي أوردها البخاري في جواز الشرب قائما، فمن أجل هذا أطلق الحكم ولم يفصح به يعني بالمنع أو الجواز، وإنما قال باب الشرب قائما يعني ما حكمه، هل هو جائز وغير جائز. لكن إرادة الأحاديث التي أوردها وهي كلها تدل على الجواز، ولم يورد الأحاديث أو شيء من الأحاديث التي تدل على المنع، ويمكن أنها ليست على شرطه ولكنها بعضها صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أحاديث النهي عن الشرب قائمة، وتكون تعارض في الأدلة، وقد اختلف العلماء في التوفيق بينها، وجمهور العلماء على جواز الشرب قائما، ويحملون ما ورد من أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأنه خلاف الأولى، وأن الأولى بالإنسان أن يشرب وهو قاعد أولى من أن يشرب وهو قائم، وأحاديث الشرب قائما تدل على الجواز ولكنه خلاف الأولى، والأولى أن يشرب الإنسان وهو قاعد، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء ووفقوا بين الأدلة المتعارضة في الجواز والمنع في حمل أحاديث المنع على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على جواز هذا العمل، ويكون مخرجا للنهي من كونه للتحريم إلى أن يكون لكراهة التنزيه وليس لكراهة التحريم. قد أورد البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث، أورد البخاري رحمه الله حديثين عن علي من عدة طرق، وحديث عن ابن عباس، حديث علي رضي الله عنه أنه كان في رحبة المسجد الكوفة الذي كان يصلي فيه بالناس، ثم جلس على حوائج الناس يعني يعرضون عليه مشاكلهم
ويعرضون عليه حاجاتهم وهو يحلها لهم. وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجلس للناس يراجعونه في مهامهم وفي أغراضهم وحاجاتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما جاء وقت العصر أتي بماء فتوضأ منه وشرب فضل وضوءه وهو قائم، وقال إنه فعل هذا لأن بعض الناس يكرهون أن يشرب الإنسان وهو قائم، وقال إنه فعل هذا أي الشرب قائما لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم، فهذا يدل على جواز الشرب قائما وأنه من غير ضرورة، لأن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني هذا القيام ليس لضرورة وإنما هو لبيان الجواز. كان يمكنه أن يجلس ولكنه لما سمع أن أناسا يكرهون أن يشرب الإنسان وهو قائم شرب وهو قائم، وقال إن هذا هو الذي دفعه وهذا هو الذي حمله. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو قائم، وهذا هو دليل الجواز، وهذا هو الذي يحمل، وهذا هو الذي يدل على أن حديث النهي محمولة على كراهة التنزيه، لأنه وجد من فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن النهي عن الشرب قاعدة قائما ليس للتحريم وإنما هو بخلاف الأولى. لا شك أن الأولى أن يشرب الإنسان وهو قاعد، لكن إذا شرب وهو قائم لا بأس به، لحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري هنا، وكذلك أيضا ما أشار إليه علي من أنه لما شرب وهو قائم إنما فعل ذلك لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب وهو قائم. أما بالنسبة للأكل وهو قائم فجاء في بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه أو أحد الصحابة قال إنه أشد من الشرب، لأن الشرب وقته لا يقول بخلاف الأكل، بخلاف الأكل فإنه يطول، وهو مثل الشرب يعني الأكل يعني اليسير لا سيما إذا كان الإنسان وهو يمشي وفي مجال للجلوس وأراد أن يعني لا يؤخره جلوس الأكل فإنه يجوز له أن يأكل. وأما ما وجد في هذا الزمان من بعض العادات وهي أنه تصنع موائد وتكون عالية والناس يأكلون عليها وهم قائمون كما هو موجود في بعض بلاد الكفر، فإن هذا تشبه بالكفار وخلاف ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، يعني كونه يوضع مائدة مرتفعة ولا يوجد كراسي يجلس عليها وإنما الناس يأكلون وهم قائمون يدورون على هذا يعني على هذه المائدة المرتفعة ويأكلون وهم يتجولون ويمشون. هذا من الأمور المحدثة ومن الأمور المستوردة التي ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل إنسان يعني يأكل أكلا خفيفا وهو قائم لا أو كان أو يمشي، يأكل ثمرات وهو ماشي يعني حتى يعني لا ينحبس بسبب الأكل لا بأس بذلك. قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يدل على هذا، فإذا يكون الأكل مثل الشرب، الأولى أن يكون وهو قاعد، لكن إذا حصل حاجة يعني وأكل وهو قائم لا بأس بذلك. وأما بالنسبة للشرب فالحديث التي معنا واضحة في الدلالة على الجواز، والأحاديث وبعض الأحاديث التي وردت أنها صحيحة ويحمل أو تحمل على كراهة التنزيه لا على التحريم.
باب من شرب وهو واقف على بعيره. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي إسام بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره.
وهذه الترجمة هي مثل في قبلها تتعلق بآداب الشرب، لأن الترجمة السابقة هي أول التراجم المتعلقة بالآداب، لأن التراجم التي مضت تتعلق بالأنواع المباحة والمحرمة، المحرمة التي هي الخمر والمباحة التي هي الماء البارد والعسل والحلوى واللبن، وأما هذه التراجم هي من الآداب، كيفية الأكل، كيف يصنع، هل يكون قائما أو قاعدا أو راكبا، إذا كان راكبا هل هو جائز، إذا كان قائما هو جائز، آداب، آداب أكل. وهذه الترجمة تتعلق بشرب الراكب، وقد أورد حديث أم الفضل الذي مر قريبا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعرفة واقفا على بعيره، معناه ليس واقفا الوقوف معناه أنه واقف فوق البعير، وإنما واقف بعرفة على البعير يعني راكب عليه وقوف، هذا هو المقصود بالوقوف، يعني وقوفه عليه بعرفة. والوقوف كما هو معلوم ليس معنى ذلك الإنسان يقف على رجليه، الإنسان يقف عرفة وهو جالس أو قائم على رجليه أو راكب، كل هذا يقال الوقوف، الوقوف بعرفة. ليس معنى الوقوف معناه أن الإنسان يعني يكون قائما على رجليه دائما، لا، وإنما يمكن يكون جالسا وأن يكون قائما وأن يكون راكبا. فهو راكب على بعير، يعني إذن هذا الحديث يدل على شرب الراكب وكذلك أكله. ثم أيضا يعني هو بمثابة الجالس أو هو جالس، وإن كان يتحرك البعير والبعير قد يمشي ويتحرك، فأكل الراكب وشربه سائغ، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وشرب القائم مرت الأحاديث الدالة على جوازه. فهذه من آداب الأكل، وهذه الأحاديث دلت على أكل على جواز الشرب قائما وعلى جواز الشرب وهو على بعير يعني وهو راكب.
باب الأيمن فالأيمن في الشرب. فقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شير لماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن.
ثم أرد البخاري هذه الترجمة وهي باب الأيمن فالأيمن في الشرب، يعني معناه أنه يقدم الأيمن فالأيمن، وإذا كان في المجلس من هو كبير وله منزلة مرموقة ومقدم على غيره يبدأ به، ثم يكون الترتيب على يمينه، إذا أعطي وشرب يعطى الذي بعده من جهة اليمين، ثم الذي بعده وهكذا، فيبدأ به ثم يدار على يمين الجالس، يدار على يمينه. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، وحديث أنس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر، قدم له لبن قد شيب بماء فشرب منه، فناول الأعرابي الذي على يمينه وقال الأيمن فالأيمن، يعني الأيمن فالذي يلي الأيمن. وهكذا فترجمة تدل على أن من الآداب أنه يبدأ بالأيمن فالأيمن، والحديث صريح فيما ترجم له، البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له اللبن المخلوط بالماء وشرب منه أعطى الذي على يمينه وهو الأعرابي ولم يعطي الذي على يساره وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دل على أن هذا هو السنة وهو البدء بمن يكون على يمين الذي يبدأ به. وهذا من آداب الشرب وتقديم الطعام تقديم الشراب. نعم.
باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه بالشرب ليعطي الأكبر؟ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
ثم أرد البخاري رحمه الله الترجمة هل يستأذن من على يمينه ليعطي من على يساره؟
هل يستأذن الرجل عن من عن يمينه بالشرب ليعطي الأكبر؟
هل يستأذن من على يمينه بالشرب ليعطي الأكبر؟ أورد في هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يساره غلام وعن يساره الأشياخ، يعني أبو بكر وعمر والله تعالى عنهما، والغلام هو ابن عباس كما جاء في بعض الروايات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له لما قدم له هذا الذي يشربه استأذن الذي على يمينه هو الغلام ليعطي الأكبر الذي على يساره، فدل على أن مثل ذلك سائر، يعني الحق الأول الأيمن كما مر في الحديث قبل هذا الأيمن في الأيمن، لكن يمكن أن يستأذن صاحب الحق ليعطى من يكون على اليسار إذا كان أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذن هنا ولم يستأذن في قصة الأعرابي، ولعل الاستئذان هنا لأن هذا غلام ثم أيضا هو ابن عمه وقريبه وليس فيه يعني إشكال ولا محذور في استئذانه، بخلاف الأعرابي فإنه قد يكون في نفسه شيء وأنه يعني يريد أن يؤثر غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف على الإسلام، فيمكن أن يكون هذا الأعرابي أراد أن يتألفه فلم يستأذنه كما استأذن هذا الغلام اللي هو ابن عباس، فدل على أن إعطاء الأيمن هو الأصل، وأنه يمكن أن يستأذن من على اليمين ليعطي الذي على اليسار إذا كان أكبر، فإن أذن أعطاه من على يساره وإن لم يأذن لم يعطيه وإنما أعطاه صاحب الحق الذي هو الأيمن فهذا الغلام لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل لأستاذنا وهل يعطي الذي على يمينه على يساره، قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، يعني ما نكون يشرب بعده كونه يضع شفتيه على الإناء بعد أن شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يؤثر بذلك أحدا من الناس، فكله إليه يعني دفعه إليه لأنه لم يأذن، فدل هذا على أن الحق للأيمن وأنه يعطى الأيمن فالأيمن وأنه يستأذن الأيمن لأن يكون فيه محذور ليعطى من على الشمال إذا كان أكبر، وإذا كان فيه محذور فإنه الأولى عدم الاستئذان كما في قصة الأعرابي الذي لم يستأذن منه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون في نفسه شيء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف، يعني هؤلاء الذين يسلمون حديثا ذلك الأعراب الذين يخشى من عدم ثبوتهم على الإسلام وثبوتهم على الإيمان، وكان يتألفهم.
باب الكرع في الحوض. وقال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا قرعنا. والرجل يحول الماء في حائط. فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة. فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه.
أورد البخاري رحمه الله باب الكرع من الحوض، يعني يكون الكرع هو كون الإنسان يشرب بفمه من ماء الجاري أو من الحوض، وهنا ترجم باب الكرع من الحوض وليس فيه الحديث ذكر الحوض. أورد حديث الرجل الذي صاحب البستان الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له في بستانه وكان يحول ماءه، فليس فيه ذكر الحوض، ولكن فهم من قوله يحول ماءه أن هناك مكان يجمع فيه الماء، استخرج من البئر ويجمع فيه الماء وهو يحوله هنا مرة وهنا مرة، يعني يفتح من جهة ثم يسكره ثم يفتح من الجهة الأخرى، فالتحويل هو كونه يعني يغير اتجاهه، يعني يفتح من جهة حتى يسقيها ثم يسكرها ويفتح من الجهة الأخرى. ففهم من هذا أن فيه ماء في حوض، أن فيه ماء في حوض. ثم أيضا كذلك لو لم يكن هناك حوض يمكن أن يشرب من الماء الجاري، الساقي الذي يمشي ويذهب إلى المكان الذي يراد إسقاؤه يمكن يشرب من الماء الجاري، لكنه نص على الحوض وعله فهمه من ذكر التحويل وأنه يجمع في مكانه ويحوله من إلى هنا من هنا مرة ومن هنا مرة وهكذا، وهو يدل على أن الإنسان له أن يشرب في فمه ويقرع يعني في الماء ما يقرع في النهر إذا كان ما عنده، أو يتناول بيده، كل ذلك سائغ وجائز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وصاحبه وصاحب البستان سلم هو صاحبه، دل هذا على أن المجموعة إذا جاءت كل منها يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم والذي معه سلم، يعني معناه لم يكن اكتفى أحدهما بسلام الآخر، بل هذا أرسل السلام وهذا أرسل السلام، هذا قال السلام عليكم وهذا قال السلام عليكم، فهذا يدل على أن أو إذا جاء اثنان أو ثلاثة أنهم كلهم يسلمون ويقول السلام عليكم على من يسلمون على من جاءوا إليه وكان جالسا مروا عليه، يسلم القائم على الجالس، ماشي على الجالس، راكب على الماشي، فإذا كانوا مجموعة كلهم يرسل السلام، لأن هذا الحديث يدل على أنهم سلموا جميعا، فسلم وسلم هو وصاحبه كل واحد قال السلام عليكم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان عندك ماء بائت وإلا كرعنا، كان عندك ماء بائت في شن وإلا كرعنا، فكان عند هذا الرجل ماء بائت في شن، فطلب وكان ذلك اليوم يوم حار، قال فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى العريش والمكان المظلل الذي يستريح به صاحب البستان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في العريش ثم جاء وسكب له من ماء في شن ثم حلب عليه من داجن يعني عناق رباه تعلف، ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب وأعطى صاحبه فشرب. وهذا من آداب الشرب، يعني ما يمكن الإنسان أن يشرب بفمه من الماء الجاري من النهر أو من السواقي
أو من الحوض وهكذا.
وجلني جديناء.
قال
فشرب
النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد شرب الرجل
ثم
أعاد ثم حلب عليه من جلي له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد شرب الرجل والنبي جاء معه.
لعله يعني أنه شيء يعني أعاد الحلب والسكر.
باب خنة الصغار الكبار. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه أنه قال كنت قائما على الحي أستهم عمومتي وأنا أصغرهم من فضيخ فقيل حرمت الخمر فقالوا اكفئها فكفأنا. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبشر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم ولم ينكر أنس. قال وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ
خمرهم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي خدمة الصغار الكبار. يعني هذا من الآداب عند الشرب وعند الأكل أن الصغار يخدمون الكبار، ما يكون الكبار هم اللي يخدمون، إنما الصغير يخدم الكبير. وأورد حديث أنس بن مالك الذي مر في تحريم الخمر، وأنه لما نزل تحريم الخمر كان أبو طلحة ومعه جماعة في بيت أبي طلحة زوج أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان أنس يخدمهم ويدور بالخمر عليهم قبل أن تحرم الخمر، يدور بالخمر عليهم. فسمعوا مناديا ينادي فبحث فنظروا ما قال، وإذا يقول الخمر حرمت، فقال أبو طلحة يكفعها، فقام وأغراقها وأتلفها. المقصود من إيراد الحديث هنا أن فيه الخدمة من الصغير الكبير، لأن الناس كان صغيرا وكان يخدم هؤلاء القوم الذين فيهم أبو طلحة وهم في بيت أبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهي خدمة الصغير الكبير، خدمة الصغار في الكبار، وهذا من الآداب. كل هذه الأبواب هي من الآداب، آداب الشرب.
باب تغطية الإناء. فقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوفوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطئوا مصابيحكم.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة وهي باب تغطية الإناء. وأورد فيه حديث من؟
صحابي؟ جابر بن عبد الله.
وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه جملة من الآداب، جملة من الآداب النبوية التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام إن إذا كان جنح الليل أو أمسيتم شك من الراوي وكفوا صبيانكم، يعني على الانتشار، يعني في أول الليل إذا غربت الشمس وبدأ الليل فيكف الصبيان عن الانتشار واللعب، لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا مضى وقت يعني بعد أول الليل يعني يخلون، يعني يتركون في الانتشار إذا أرادوا أن ينتشروا. هذا من الأداب. وكذلك قال أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، إن الشياطين لا تدخلوا، لا تفتحوا بابا مغلقا، لا تفتحوا بابا مغلقا، لكن مع ذكر الله عز وجل، لأنه يعني قال واذكروا الله، وذكر الله عز وجل هو الذي يطرد الشياطين. وأوكوا
أو في قربكم واذكر اسم الله،
لأن يعني إيكاء القرب أو إيكاء القرب فيه فائدة، وهي أن لا يدخل فيها شيء من الهوام ومن الأشياء التي تضر، فيوكى توكى القربة حتى لا يدخلها شيء يكون فيه مضرة. هذه من الأداب التي فيها فوائد كبيرة. أقول قربكم وإيش؟ وخمروا آنيتكم، يعني غطوها، يعني الأواني تغطى والقرب توكى حتى لا يحصل عليها وهي مكشوفة ينزل فيها أشياء من القذى أو يأتي شيء من الدواب فتشرب منها فتكون من ذوات السموم فتنفذ فيها شيء من سمومها، فيأتي الإنسان ويشرب من ماء مكشوف ثم يكون حصل له سم من حيوان من بعض الدواب السامة. هذا من الآداب التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها فوائد. ومحل الشاهد من هنا تغطية الإناء، قال وخمروا آنيتكم، يعني تخمير الإناء، تغطية الإناء هو تخمير الآنية لتغطيتها. وقد سبق أن مر الإرشاد للتخمير ولو أن يعرض عليه عودة، يعني لو لم يجد غطاء يغطي هذا الإناء إلا أن يضع عليه عود أو خشبة، يعني تكون تغطيه كله أو بعضه.
نعم.
نعم. واذكر اسم الله، يعني عند التخمير وعند الإيكاء يذكر اسم الله عز وجل، لأن هذا في طرد الشياطين، طرد للشياطين.
وأطفئوا مصابيحكم،
يعني لأنه قد تأتي الفويسقة وهي الفأرة فتحرك المصباح فيسقط، ثم يكون سببا في حصول الحريق. أما بالنسبة للمصابيح الكهربائية فإذا كان اشتغالها وطول اشتغالها يؤدي إلى شيء من كونها تحمى يترتب على ذلك شيء من الضرر بسبب ذلك، فإن الحكم كذلك، يعني الشيء الذي في خطر قد يأتي في أثناء النوم يعمل على تلافيه قبل النوم، لأن تلك المصابيح التي كانوا يستعملونها من الزيت وبفتيلة وتكون توضع على الأرض فإذا سقطت يعني نتج عن ذلك حصول حريق وضرر، والناس في النوم يعني لا يدرون، فقد تأتي الفأرة فتحرك هذا المصباح الصغير فينقلب ويسقط ويعلق، تعلق النار بما حولها من الأشياء التي في الأرض ويترتب على ذلك الحريق. يشبه هذا أو يماثله فيما يخشى من الضرر بعض الأجهزة التي قد يترتب أو يخشى من طول اشتغالها أو طول بقائها مستعملة كونها تحمى ثم لا يتنبه الناس لها فيطفئونها قد يترتب على ذلك مضرة، أيضا هذا حكمه مثل هذا. الشيء الذي يخشى من ضرر يعمل على إزالة الضرر قبل النوم.
فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقبتم وغلقوا الأبواب وأوفوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسبه، قال ولو بعود تعرضه عليه.
ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث وهو في معنى ما تقدم، أطفئوا المصابيح وأغلقوا الأبواب وأوكئوا الأسقية وغطوا الطعام والشراب. ثم قال وأحسبه قال ولو أن تعرض عليه عود. وسبق أن مر الحديث وفيه الجزم بأن يغطيه ولو أن لا يجد إلا يعرض عليه عودة, يعني ولو أن يعرض عليه عودة. والمقصود منه هنا قوله غطوا وخمروا, خمروا الطعام الآن يتطعام, خمروا الطعام والشراب يعني الإناء, خمروا الطعام والشراب يعني الذي في الإناء, وخمروا الإناء الذي فيه الطعام والشراب ولو أن يعرض عليه عودة.
باب اختناث الأسقية. فقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية, يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. وقال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب اختناث الأسقية. الأسقية هي الأوعية التي فيها الماء من جلد, هذا يقال له سقاء, يعني يقال لما يتخذ من الجلد سقاء. ويقال أيضا لما كان كبيرا قربة ولما كان صغيرا سقاء, وكلها يقال لها أسقية. ولكن القربة تطلق على ما كان كبيرا, وما كان صغيرا يقال له سقاء, وإن كان السقاء يطلق على الجميع, إلا أن الكبير يقال له هكذا والصغير يقال له هكذا. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث طريقين, وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. الحديث الأول وفي الطريقة الأولى فيه كسرها والشرب من أفواهها, والثاني تفسير بشرب من أفواهها. ومفروض من اختناث الأسقية الشرب من أفواهها وكسرها, يعني يكون يثنى الفم ويشرب منه حتى يكون ألين للفم من حافته لو لم يثنى, لأنه يكسر يعني يثنى, ليس معنى يكسر أنه يقطع, وإنما كسره ثنيه بدل ما يكون يعني مستقيم يعني يثنى, فيصير الذي يلاقي الفم يعني لينا لا تأتي الحافة, حافة السقاء تكون في فم الإنسان, وإنما يثنى ويشرب الإنسان من على الثني الذي يكون فيه. هذا هو اختناث الأسقية, يعني كونه يشرب من أفواهها وتثنى, سواء ثنيت أو لم تثنى, كل قال اختناث أسقية, اختناث أسقية وهو الشرب من أفواهها, وقد تثنى وقد لا تثنى, قد تثنى وقد لا تثنى, كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واختناث الأسقية أو الشرب من الأسقية من أفواهها جاء النهي عنه, وهذا من آداب الشرب. وهذا فيه محاذير, من المحاذير التي تترتب عليه قد يكون في جوف القربة بعض الحشرات, فإذا كان الإنسان يشرب يخرج هذا ويذهب إلى جوفه فيكون في ذلك مضرة عليه. وكذلك أيضا من المحاذير اللي فيه كونه يجعل النفوس تكره الشرب من هذه القربة التي شرب من فمها ومس مباشرة الإنسان الشرب من أفواهها, قد تكره النفوس لا تميل إليه النفوس. ففي محاذير إنما يفرغ الإنسان في إناء ويشرب. وأما الشرب من أخواهها فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المحاذير ولغيرها.
باب الشرب من فم السقاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب أنه قال قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء اختصار حدثنا بها أبو هريرة حدثنا بها أبو هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الشرب من فم السقاء. وأورد فيه حديثين, حديث أبي هريرة من طريقين وحديث ابن عباس, وكلها فيها النهي عن الشرب من فم السقاء. وهذا يشبه هذه الترجمة تشبه التي قبلها, لأن هناك اختناف الأسقية واختنافها الشرب من فم السقاء. والبخاري رحمه الله غاير في الترجمة, ولعله أراد في الترجمة الأخيرة ما هو أعم من الاختناف وهو الأسقية التي تثنى والتي هي من الجلد. فقد يكون الشرب من أشياء تصنع من غير الجلد وهي يتخذ فيها شراب يشرب الإنسان من فمها كالذي يصنع من الفخار فيكون يعني داخله يكون فيه الماء وله فتحة صغيرة مثل فتحة السقاء, فقد يشرب الإنسان من هذه الفتحة أو الفم, فهذا يدخل تحته من في السقاء. لكن الاختناث الذي فيه ثني هذا لا يدخل فيه هذا الشيء, لأن هذا لا ثني فيه لا يثنى, لا يثنى من الفخار لا يثنى ويعطف, وإنما العطف الذي قبل الجلود. فإذا هذه الترجمة وإن كانت تشبه الترجمة السابقة إلا أنها عم منها, لأنها تتناول ما لا يثنى, تتناول الأسقية أي الأوعية التي يكون فيها الشراب والتي يسقى منها وهي لا تثنى كالذي يصنع من الفخار, يصنع من الفخار والطين الذي يحمى على النار ثم يصنع منه آنية وأوعية, فإن هذا يمكن أن يدخل تحت عموم قوله نهيه عن الشرب من فم السقاء, فتكون هذه الترجمة عامة من التي قبلها, تدخل الأسقية التي تثنى التي تكون من الجلود, الأسقية التي تكون من غير الجلود كالفخار.
باب النهي عن التنفس في الإناء.
نقف نجيب على عين الجرح على النساء. ويمكن يعني بالنسبة للدجاج الذي يكون واضح ما في داخله قد يتبين إذا كان في شيء من الحجرات, لكن قضية الأمور الأخرى التي هي يعني تقديره على غيره موجودة في كله. هو كما هو معلوم هذا خاص بالشراب, لأن الذي يكون في الأسقية يكون في أماكن يعني يكون عن طريق الفناء يكون في الشرب يعني سواء كان ماء أو غير ماء، مدى مسائل يشرب في داخل السقاء سواء كان ماء أو لبن أو غيره، هو فرق يعني أقول لا يخص بنوع
الشرب.
يعني هو يصب صب من
على
الماء الصغير
حتى يشرب.
نعم إذا شرب إذا صب ما في
يوم
بوقت
أو
الليل يعني في شيء مقدر. الله ما في فضل. أقول ما في فضل جزء من الليل الله تعالى أعلم. أعلم
ذكر
اسم
الله
الشيخ أغلاق الأبواب لعنى الشيخ ورحمة الله. إذا دخل الباب يسمى الله عز وجل ويغلق الباب لأن الشيطان لا يدخل
وذكر
اسم الله عز وجل، يعني كما جاء في الحديث صحيح مسلم أن الشيطان يصحب الإنسان، فإذا جاء إلى بيته ودخل وسمى قال الشيطان يعني جماعته نعم إذا دخل ولم يسمى قال أدركتم المبيت أدركتم المبيت، وإذا دخل وأكل ولم يسمى قال أدركتم المبيت والعشاء أدركتم المبيت والعشاء، يعني منه إذا سمى ما في مبيت ولا في عشاء لا عند هذا ولا عند هذا، فعندما يسمى عند الباب عند الدخول يعني معناه الشيطان ما تسمى كان ذكر في اسم
الله.
عند عنده يكون عنده هيك
ذكر.
في ذكر معين. لا بس. يعني صاحب الدار أو كل داخل البيت.
إيش؟
يعني صاحب الدار. يحجز الشيطان داخل بسم الله أو كل واحد.
يعني هذا الذكر أقول هذا الذكر يحجز الشياطين طبعا شياطين الجن هي التي ذكر الله عز وجل يطردها. أما شياطين الإنس أقول شياطين الإنس يعني هؤلاء يعني ما يعني الله عز وجل بيّن أن التعامل معهم يكون يعني بدفع السيئة بالحسنة التي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم، ثم قال بعد ذلك وإما ينبغنك أن الشيطان يدفع تعيب الله، شياطين الجن يطردهم ذكر الله والاستعادة، وشياطين الإنس المعامله طيبه هي التي تنفع، ومن شياطين الانس من لا تنفع معه المعامله الطيبه يعني يتمرد الى حين اليه والعياذ بالله.
انا اقصد يا شيخ صاحب الدار يعني اسره كبيره اذا دخل هو يعني مشمل يعني يعبد الشياطين او كل واحد من يدخل في هذه
الاسره هذه كل منهم مطلوب، لكن صاحب النبي وصاحب البيت ابو صاحب البيت هو الذي عليه المسؤوليه وهو الذي غيره تبع له فإذا ذكر اسم الله عز وجل يعني معناه أن الشياطين ما تدخل، لكن كل مطلوب منه يذكر اسم الله إذا دخل، لكن صاحب البيت هو الذي يعني مطالبا أكثر
عشان يذكر من الشياطين. بسم الله ولا إله إلا الله خرجنا ولا إله إلا
الله دخل بيت ذي ما إنه عام ذكر الله عز وجل يلي يكون عنده كل بيت
خمرهم
لأنه خضر، وكانت يعني هذا البشر الفضيح خمرة المكون من التمر والبشر كانت هي خمرهم.
قال
الناس يكره لكن الحين يعرف شرط طيبة يمكن نفهم التحريم يعني انهم يفهمون يعني كراهة التحريم
والشرط
في الشرط
الآن في قال شرط دخل على المسجد
صحيح كبير
ولا
أبدأ
مباشرة لأن
نبدأ لهذا
الكبير
اينا
اما
مثلا الأخرى
في
حالة
أراد يبدأ باليمين
إذا كانوا متساويين يبدأ على اليمين
يعني وهنا يمكن أستأذن
يعني كيف؟ لا اصلا اذا كان انها اذا كان فيه شخص كبير يعني مرموق يبدا وجوه يبدا وجوه
هو اللي يبدا ليش ضمن
يعني او شرع هذا هو نعم ايه هو لانه كان يعني يكون الرسول يعطون وهذا جاز عليه الرسول وهذا جاز عليه الرسول
والاشخاص اللي استاذن منهم في حال اردنا نستاذن الاعرابي او
نستاذن الاعرابي حال انه كان على اليمين يستاذن من على اليمين ليعطي من على اليشمال
ما هذا صدر المسجد
الآن حتى
يعتبر
الصدر إيش؟
يعني صدر المجلس
قد يكون كلهم سواء، اللي في صدر المجلس مثل طرف المجلس، قد يكون في صدر المجلس مثل طرف المجلس، يعني هذا يبدأ من جهة اليمين، إذا دخل يبدأ من اليمين إذا كان متساوي. العارض لا ليس لك أن تعير إلا إذا جعل إليك، المستعير لا يعير إلا أن يجعل إليه أو يؤذن له بالإعارة، يعني يؤذن له يعني عند ذلك يعير، إلا فإنه لا يعير. والله لا شك إنه هو الأصل إنه بحاجة إذا كان معنا إذا كان معه هنا يعني ما يحتاج إلى أن يروح يقرع، يعني يأخذ يشربه جالس على راحته وعلى، لكن هذا يدل على جوازه عند الحاجة. نعم
ممكن يستخدم
كفين
لكن يقول حرارة الماء حتى لا
حرارة الماء
حرارة الماء حار وهذا النفس ما تستطيعه
المال حار
وهذا عشان كده
بيحاول على كل يعني المهم
انه
جاي
لو وجدت مثلا غرض بسيط كتاب او نحله قلم او شيء ممكن هذا الشيء
اذا كنت تعلم انه لا يمانع استعمله، واذا كنت تعلم انه لا يوافق فلا تستعمله.
يعني
أنت كنت في بيتي
مثلا في بعض يعني في الغرفة
والله كان أقول عليهم السؤال مو طيب، أقول السؤال مو طيب، يعني بغل الإنسان يستغني ولا يخالي حتى ولو كان سائغا جائزا من الإنسان أن يدلي على صديقتي، لكن التعفف ويعني كان جماعة من الصحابة يعني يعملون بأنفسهم ولا حتى إذا سقط صوته ما يقول الناس عطوني إياه، ينزل ويروح يأخذ، أقول ينزل يأخذ صوته ما يقول يعني ناولوني صوته. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا ليطيب خواطرهم، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خواطرهم لأنهم شكوا في أنه حلال، شكوا في أن هذا اللي فعلوه حلال ولا حرام، فهو لما بين لهم أنه حلال أراد أن يؤكد لهم حله بأنه هو نفسه جاركم فيه.
ما يمكن للشخص
الآن إذا علم أنه مصيب النفس جائز، أنا قلت لك جائز لكن الأولى الاستغناء،
حتى الأولاد الزوجة
ولا ليش؟
الأولاد
والزوج يستغنى عن أسوالهم بخدمة الأشياء؟ لا، شيء الأولاد أقول الأولاد والزوج يعني ما يستغنى، لكن كونه في البيت يعني يخدمه أولاده وزوجه يعني مو هذا كلام على الناس الآخرين اللي فيه إحسان وفيه في يعني نعم. الشيخ
مثلا الصعيد مثلا أسبرى 10 مليون
هل يجب أن يشتري بعض الصفار أو يعني حد معين في الإنسان إذا يعني اشترى شيء وباعه يعني له أن يربح، لكن إذا كان هذا يعني هذا البيع يعني فيه يعني فيه تغرير ولا فيه يعني يعني غفلة يعني أنت هذا غفلة إنسان ما يدري يعني يضاعف عليه القيمة وجاهل بالأسعار، إن هذا هو الذي يسمونه غبن وفي اختيار الغبن، أما إذا كان ربح يعني وسيلة وكذا ما حد يبيع إلا بربح ما يبيع يعني يشتغل بلاش.
لو السلعة
يا شيخ
مثلا سعرها 12 ريال مثلا في السوق جاء شخص مثلا باع ب 20 ريال هذا يعتبر يعني
غبن أو ما يعتبر غبن؟ والله إذا كان الإنسان يعني يعرف السوق يعني هو ما هو غبن إذا كان يعرف السوق، لكن قد تكون بعض السلع يعني لها ميزة على غيرها.
لا نفس السلع
على كل أنا أقول لك البيع أقول بيع يعني ساحر بس إذا كان في غفلة أو استغفال أناس فهذا هو الذي لا يجوز.
الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الغنم يا شيخ الحاضر أعطاه هو باع بضعفين إذا اشترى أعطاه في دينار
نعم السلعة يعني قد تباع برخص وتباع بغلا ما في شيء قد تباع يعني بال يعني هو اشترى هو ريال يعني اشترى به شاتين فشاتين أبقى عليها واحدة باعها يعني بالدينار فأتى بالدينار وأتى بشات فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني لو يعني باع ترابا لربح فيه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له يعني ما لا طبعا هذا
رجع
هو هذا مصدر الأمانة الأمانة للإنسان حقوق الناس للناس لو حصل فيها فائدة فيه لهم هي له
بشكل لو صاحب متجر حتى لا تستعب اشترع مثلا بفئة كبيرة وعنده مثلا عامل يشتغل عنده فباع هذا العامل مثلا استلع 110 ريال هذا يعتبر
جائز والله ليس له ان يبيع باكثر مما يحدد ليس له ان يبيع باكثر مما يحدد ليس للعامل ان يبيع باكثر مما يقال له لانه اذا باع يصير معناه انها خالف
هو سيرد ربح على السيد او على
لا هو اذا قال البيع بكذا بس ما قال له يشتري يعني الـ يعني الـ لازم تشتري بكذا قال اشتري بكذا وصارت هذه جابة سنتين صرفها سنتين بدل واحدة. أنا أقول لك صاحب المتجر إذا حدد العامل يلتزم بالسعر. وأما إذا قال لا تبيع بأقل بكذا له أن يبيع بأقل. إذا قال لا تبيع بأقل من كذا فله أن يبيع بأقل. وإن قال له بيعك يكون في هذا الحدود. ما تزيد ولا تنقص.
في حال زاد عن البيع اللي حدده صاحب المتجر أنا ممكن أرد السعر وخلاص نكمل البيع.
أنت يعني إلا إذا علمت فأنت تخبر يعني هذا الشخص تخبر هذا الشخص الذي يعني صاحب المحل يعني هذا فيه مخالفة وأنت على كل أنت معدو حتى يعني أنت قد لا تكون تدري لكن إذا كان محدد له وأنت دفعت فأنت تخبر يعني حتى يكون هو على علم إما أن يقبلها ويأخذها وإما يرجع زيادة
سيارة
لأنه أنا بكتبت أنا بكتبت أنا بكتبت أنا بكتبت
أنا بكتبت أنا بكتبت أنا بكتبت أنا بكتبت أنا بكتبت أنا بكتبت أنا بكتبت أنا أنا أشتريت السلعة من مكان متجر معين فأنا جلست أرد وحمله ومسلوه وخرص الاثنين وقامت الحطار
هو يعني وباعك بزيادة؟
هو جلست أريد يربح
وباعك بزيادة؟
هو
إذا كان مغبون فأنت أكثر غبنا إذا كان مغبون فأنت أكثر غبنا لأنك لأنه هو غبن في الزيادة وأنت جدت على الزيادة أقول أنت جدت على الزيادة روحك في غبن مجام من السعر أنه يعني يختلف عنه يعني عن سعر السوق يعني شيء مبين هذا نفس يعني غافل جاء وراء غافل أبو الغافل وراء غافل بس نقصنا بالهذه ليس فيها خطر من الكويت وإنما الخطر فيها من كونها إذا طال إذا كان فيها أشياء إذا طال ورأتها تحمى وترسل عليها احتراق، وهذا هذا بس ما يشمل. لكن أنا قلت إذا كان في شيء يمكن يترتب على استمراره يكون يحنى ويحترق يصير في مضرة يصير حكم حكم هذا. وأما إذا صار إنه ما يترتب على شيء لو بقي لو بقي إلا إلا من ناحية طبعاً هذا ما في إسراف في لمبة ولا ما في يعني يعني بدل ما يكون يعني الطرف يعني الطرف الثقة هكذا يثني ثم يجعل الثني في أعلى ثني ويصير ينجر. يعني لو كان يعني عمل طرف الثقة حاجة يمكن يجرح ثنه ويمكن يكون رخيص، لكن إذا ثناه حط ثمه على الثني صار يعني لين وما يجي فن شيء حاجة.
هل يمكن
أن يقول قائما؟ ها؟ يجوز أن يقول قائما لكن فن يقول جالسا أو لا؟
ما يفهم؟
لا ما يفهم. ما يفهم إلا إذا كان النبي يرتب عليه رشاش كان يرتب عليه رشاش لا
لا يتحصل
ذلك. إذا كان يتحصل يجوز لكن الأولى أن يقول قائما الأولى. نعم. الإنسان يشاهد لنا أنه
يسقي الإنسان الذي له مكان أو الكبير إذا كان على اليسار دون أن يستأذن من الصغير إذا كان على اليمين.
هو البدأ إذا بدأ إذا كان شخص يعني كبير له منزلة يبدأ به في أي مكان كان سواء كان في الصدر أو يعني على اليمين أو على الشمال ثم يدور على اللي على اليمين ثم يستاذ. نعم دام أنه مرموق مثل إذا كان في مجلس فيه الشيخ من باز بعد الناس العاديين يجا ويقدم الشيخ باز ينفع على اليمين على اليمين وهكذا. نعم
نعم.
النهي من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم كله نهي، ونهي الرسول من الله، نهي الرسول هو من الله لا يقطع عن الفرائض وإلا هو الله، النهي كله من الله والرسول مبلغ كله كله من الله، كل ما يأتي الرسول هو وحي وما يقطع عن الفرائض إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو سؤالك. الأصل الأصل في النواهي أنها للتحريم والأصل في الأوامر أنها للوجوب، ثم يحول إلى إلى الكراهة إلى الجواز يعني بالنسبة للتحريم لوجود فعل، مثل النهي عن شرب قائما وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائم، فإذا فعله دل على أن النهي ليس للتحريم إنما هو الجواز. يعني لو لم يأتي ما يدل على أن النهي على فعل على الجواز قيل الأصل مثل التحريم، فلما جاء فعل يخالف هذا القول قيل هذا محمول على كراهة كراهة التحريم. وهكذا كذلك الأمر الأمر للوجوب الأمر للوجوب، فإذا جاء ما يدل على أنه ليس الوجوب لقرينة أو يعني شيء يدل عليه مثل قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك لكل صلاة، وأمر بالسواك أمر بالسواك، فقوله لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك إذن المقصود أمر تحريم، لأمرهم أمر إيجاب لأمرهم أمر إيجاب، والندم موجود لأنه أمرهم أمرهم أن يتسوقوا. إذن علمنا بأن السواك إنها ليس واجب